انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أف أم. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11:15 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد، والنهارده اول حلقه من الموسم الجديد، الموسم السادس من برنامج سهرية. قبل ما نبدا سهرية النهارده، وقبل ما نفكر الناس لو حد اول مره بيسمع سهرية ايه هو سهرية، تعالوا اقول لكم ازاي تقدروا تسمعونا على تسعينات اف ام. اول حاجه من خلال الابلكيشن ومن خلال الويب سايت، وكمان تقدروا انتم تكلمونا من خلال 0042-7894، وهتلاقوا سؤال الحلقه نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نفكر الناس بسرعة ايه هو سهرية للناس يعني الجديدة لأول مرة تسمع سهرية. سهرية هو اللي بيحكي حياة الفنانين، بمعنى ان هو بيبين ان الفنان زيه زي الانسان، مش بس بنذكر الاعمال اللي هو قالها اللي هو مثل فيها او الاعمال المهمة في حياته، احنا بنحاول نبين ان هو بيتعرض قد ايه للحاجات الطبيعية اللي احنا بنتعرض لها، بس هو حياته بتختلف عننا لان هو فنان وتحت الاضواء، بس هو في الاخر زيه زي اي انسان. تعالوا بقى ندخل بسرعة في سهرية النهاردة. سألت نفسك ممكن تلجأ لدكتور نفساني ليه؟ أحياناً الحياة مش محتاجة نفهمها بس نعيشها. مش كل شيء ليه تفسير، ولا كل شعور ليه اسم. في حاجات نحسها بس ما تقدرش ان انت توصفها. في لحظات بتمر عليك كأنها حلم بس تصحى تلاقيها واقع. الدنيا مش بتمشي على مزاجنا، بتمشي على حكمتها. تطيح بيك تقوم، تتعب تضحك تبكي، كل ده جزء من الخطة الحياتية. كل شيء وليه وقته وسببه. مفيش حد مرتاح، بس في ناس متصالحة مع تعبها. عشان كده لا تكابر على قلبك، ولا تحبس دمعتك، ولا تصدق انك لازم تكون قوي طول الوقت. القوة الحقيقية انك تستمر رغم التعب، وتحب رغم الخزلان، وتضحك رغم الوجع. سهرية النهاردة عن المرض النفسي. بمعنى ايه؟ ان احنا هنشوف مع بعض في خلال السهرية ازاي في فنانين اتعاملوا مع فكرة الدكتور النفساني بشكل عام، وازاي هم شافوها، ازاي هم قدروا ان هم اصلا برغم ان هم فنانين وبيخافوا ان حد يكتب عنهم كلمة او كده، ازاي هم راحوا للخطوة دي. طب ازاي كان التأثير الأدوية عليهم، وازاي قدروا ان هم يتخلصوا منها، وازاي اصلا حد ممكن يجيله حاجة اسمها مرض نفسي، يعني ازاي حد اصلا ممكن يعاني من حاجة اسمها اكتئاب مثلا، يعني ايه الحاجة اللي هو ممكن يمر بيها ممكن توصله للمرحلة دي، وان ازاي ان ممكن اسباب ممكن تكون بالنسبة للناس مش كبيرة بس بالنسبة لهم هم كبيرة، هي اللي عرضتهم ووصلتهم لحاجة زي كده، وهي اللي وصلتهم فعلا لحاجة اسمها اكتئاب. وان زمان ما كانش فيه دكاترة نفسيين قوي قوي زي دلوقتي، بس دلوقتي ممكن في ناس بتعتبرها موضة مش بتعتبرها عليك. ودلوقتي ما بقوش بيتكسفوا ان هم بيقولوا في العلن وفي كل حتة انا بروح لدكتور نفسي، انا بتابع مع الدكتور الفلاني، انا بروح عشان عندي ازمة كذا، لان هي زيه وزي اي مرض، هو بس الناس بتخاف من الفكرة نفسها، ففي ناس بتحاول ان هي تداريها. عشان كده سؤال الحلقة بيقول لو انت هتروح في يوم لدكتور نفسي هتقول له ايه؟ تعالوا نروح لأول فاصل معانا، وهستنى انتوا تكلموني على 0-442-7894، وسلمات على الناس الطيبين.
الساعة الآن 8:45.
يا رب يا ساتر سلامت يا أهل الدار،
رجعنا لكم تاني وهنبدأ سهرايتنا عن مرض النفسي. أو لو جالك فرصة تروح لدكتور نفسي هتقوله إيه؟ تعالوا نبدأ مع أول حد معنا النهاردة وهي الفنانة نجوى سالم. تعالوا الأول ناخد بداية نجوى سالم علشان نعرف إيه اللي وصلها خالص في الآخر إن هي تدخل مستشفى الأمراض النفسية وإن هي تمر بأزمة ورا أزمة ورا أزمة. نجوى سالم اسمها الحقيقي نظيرة موسى شحاتة، هي الأب اللبناني يهودي وأم أسبانية يهودية، وحصلوا بالفعل على الجنسية المصرية، بس هي طلعت في أسرة عادية جدا أو أسرة ممكن نقول عليها أن هي فقيرة شوية، ووالدها كان صاحب محل أحذية، وبسبب ظروفهم بتاع المعيشة الصعبة بتاعتهم ما قدرتش أن هي تكمل تعليمها، ووصلت بس لحد المرحلة الابتدائية. بس على لسانها ان هي كان بيتها كان مجاور لمكتب متعهد حفلات مشهور في الوقت ده، بس ما ذكرتش اسمه. وبالرغم من ان هي فنانه ما حصلتش على شهره كبيره قوي في الوسط الفني وما كانش ليها ادوار بطول كتيره قوي، بس هي كانت دايما دايما متصدره الصحف والمجلات، وده كله بسبب ديانتها، وان هي دايما كانت حاسه بالاضطهاد بسبب ديانتها، وكمان لاسباب كتيره قوي من ضمنها ان هي كانت فضلت لحد اخر لحظه في حياتها ما كانتش معترفه ان هي متجوزه، وبعد ما توفت اكتشفوا ان هي كانت متجوزة لمدة 17 سنة وما قالتش. تعالوا بقى نشوف هي بدأت ازاي او دخلت اصلا ازاي الوسط الفني، وايه اللي حصل لها بعد كده ادى ان هي توصل لمستشفى الامراض النفسية. على لسانها برضو ان في يوم من الايام دخل حد عليهم وقال طلب منهم ان هم يروحوا يحضروا مسرحية من مسرحيات نجيب الريحاني، كانت فرقة نجيب الريحاني مشهورة في الوقت ده وكانت قريبة منها، فبالفعل راحت حضرت المسرحية، وبعد ما المسرحية خلصت طلبت منه ان هو يقدمها للريحاني، فراح وقدمها للريحاني، وهي قالت له ان هي عايزة تبقى معاه في الفرقة، بس طبعا هو رفض لان هي في الوقت ده كان عندها 13 سنة وكانت صغيرة قوي، بس هي الحقيقة ما يقسيتش وفضلت وراه، وفضلت تتردد على المسرح في كل يوم، وفضلت تزن على نجيب الريحاني لحد ما وافق ودخلها الفرقة كهوية في الأول، وكان فضل لمدة سنة كاملة مش بيحط لها اي راتب لحد ما ابتدى ان هو يحط لها راتب 4 جنيه في الشهر. المهم في يوم من الأيام، وده يعني اللي كان الحظ بتاعها، في السنة التانية ليها في الفرقة دي واداها في الوقت ده اسم نجوى سالم بدل اسمها الحقيقي النظيرة موسى شحاتة، ان كان في يوم من الأيام بطلت العرض الأساسية للفرقة بتاعت نجيب الريحاني تعبت، وهي كانت الفنانة ميمي شكيب، وقبل ده كان قبل حفلة الافتتاح بحاجة بسيطة خالص من العروض المهمة اللي كان بيعملها نجيب الريحاني في الوقت ده، فاقترح عليه واحد من اللي بيشتغلوا في الفرقة ان هو ياخد نجوى سالم تعمل هي الدور، لان هي كانت بتحضر البروفات كلها وكانت شبه حافظة دور ميمي شكيب، ولما راحوا سألوها قالت لهم انا حافظة الدور وعارفاه كويس قوي وممكن امثله. فعلا راحت ومثلت الدور ونجح جدا العرض، ومن وقتها بقت واحدة اساسية جدا في الفرقة بتاعت نجيب الريحاني، وبقت بتمثل كل العروض، وكانت كمان بتاخد بطولات في الفرقة بتاعته. بس وقتها هي ابتدت ان هي تقرر ان هي تعمل فرقة مسرحية لوحدها باسمها، وفعلا مثلت فيها اول مسرحية وعملت اول مسرحية كانت بطولة قصاد الفنان عماد حمدي ونجحت جدا. بس للأسف بعدها على طول بدأت الأزمات في حياتها واحدة ورا التانية. اول حاجة ان هي تعرضت لأزمة مادية كبيرة قوي، ورهنت كل حاجة حتى عفش بيتها رهنته علشان تفك الأزمة دي، وما قدرتش ان هي كمان تفك الأزمة دي وخسرت كل حاجة، فبالفعل وبعدها على طول اضطرت ان هي تقفل الفرقة المسرحية دي، وان هي ما قدرتش ان هي تسدد اي ديون من اللي عليها، فالفرقة دي زي ما بنقول كده اتفشكلت كلها على بعض. دخلت بعدها على طول بعد الأزمة دي دخلت مستشفى الأمراض النفسية، وفضلت في المستشفى دي فترة كبيرة، لان هي كانت بتعاني برضو من غير الأزمة المادية اللي هي تعرضت لها، كانت بتعاني من فكرة الاضطهاد، لان هي كان دايما عندها شكوى ان المنتجين والمخرجين بيتجاهلوها وان هم مش بيدوها ادوار تناسب امكانياتها الكبيرة. وتم في المرتين اللي هي حجزت فيها في المستشفى دي تم علاجها على نفقة الدولة، لأن هي كانت في الوقت ده ما عندهاش أي حاجة وما كانتش عندها حتى الفلوس إن هي تعالج نفسها. فبعد ثورة 52 بدأ اليهودي بشكل عام كان شخص غير مرغوب فيه في مصر، فبدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إن هو بيطرد اليهود من مصر، إلا نجوى سالم هي الوحيدة اللي قعدت بعد ما بعتت جواب في الوقت ده طلبت منه إن هو ما يمشيهاش من مصر، وفعلا فضلت قاعدة في مصر، وبعدها في 1960 أعلنت إسلامها وتجوزت من حد مسلم وحد مصري، وهو الناقد الصحفي عبد الفتاح البارودي، واللي هي ما قالتش خالص إن هي متجوزة غير بعد وفاتها اكتشفوا إن هي كانت متجوزة لمدة 17 سنة، وللأسف نتيجة لكل الأزمات اللي هي تعرضت لها اتوفت في المستشفى وهي بتعاني من المرض بشكل كبير قوي. تعالوا بقى نروح لسبب من الأسباب وراء الأمراض النفسية والاكتئاب، وهو قصة حب الشاعر أحمد رامي وقصة حبه اللي كانت معروفة قوي للفنانة أم كلثوم. في الوقت ده كانت قصة فريدة جدا من نوعها، وكان هو وصفها بأن هي أكتر من حب، لأن استمر حبه ليها أكتر من نص قرن. تخيل أن حد ممكن يحب حد أكتر من نص قرن، وبرغم الحب ده كله، وبرغم أن هو كان بيحبها جدا، وهي كانت عارفة أم كلثوم كوكب الشرق في الوقت ده أن هو بيحبها، وأن هو كتب لها أغاني مهمة قوي، وكان بيرافقها في كل جولاتها، وكان دايما معاها طول الوقت. ومن الأغاني اللي كتبها لها: هجرتك جددت حبك ليه، وحيرت قلبي معاك وظلمني. بس هي رفضت أن هي تتجوز، وقالت أن الإطار بتاع القصة بتاعتهم لازم تبقى في إطار فني، وأن هما ما ينفعش أن هما يتجوزوا. وفعلا أول ما توفت أم كلثوم هو دخل في حالة اكتئاب شديدة جدا، ووقتها كتب قصائد مهمة قوي بسبب حزنه وبسبب الاكتئاب ده، وتوفى وهو بيعاني من الاكتئاب بعد وفاتها. قبل ما نطلع فاصل، تعال أقول لكم على اتنين من أهم الفنانين اللي تعرضوا لتناول أدوية الاكتئاب، وهم أصالة وأنغام. بس هما ازاي يتعاملوا مع الموضوع ده؟ أصالة اتناولت الأدوية دي لمدة 8 شهور، لكن أنغام كانت لمدة 5 سنين. هما الاتنين كانوا وصفهم قريب قوي من بعض، إن الأدوية دي بتخليك بارد، بتخليك ما عندكش أي إحساس، بتخليك ما عندكش أي شعور بأي حاجة. هي مش بتنقذك على قد ما هي بتبنجك، بتخليك بارد تماما. يعني أصالة قالت: أنا لاحظت إن أنا بقى عندي حركة لا إرادية، ان انا بقيت بغمز، وده لاحظتها في لقاء مع اعلامي كبير ومشهور. بقى ايقاعي قليل قوي، ما بقاش عندي نيرف حتى في تعاملي مع اولادي في البيت، فقررت ان انا يوم ما هبطل هبطل وسط اصحابي وبعيد عن بيتي واهلي، علشان لو صدر مني اي رد فعل لا إرادي ما يبقاش وسطيهم. نفس الكلام قالته أنغام، قالت: أنا كنت متبنجة، كنت باردة تماما، ما كانش فيه أي حاجة، ما كانش فيه أي شعور بالنسبة لي، ودي ما كانتش سعادة. فوقتها أول ما حسيت إن أنا ابتديت أبقى كده، فقلت لا، إن أنا أقوى من ده، وإن أنا مش هبقى رهينة دواء أو معاد دواء معين. وقررت فعلا بعد 5 سنين إن أنا بطله وإن أنا أوقفه. لو جالك فرصة تروح لدكتور نفسي هتقول له إيه؟ هسأل أنتوا تكلموني على 0-4-2-7-8-9-4. فاصل ونرجع تاني.
أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين، مقسومة نصين. أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين مقسومة نصين. أنا بنسى الغدر وبعفي، وبرجع تاني وبكره ضعفي، وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي، ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدي ورا نضارتي، ضحكتي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي، وبرجع تاني وبكره ضعفي، وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي، ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا، ولا خد بالإيد. للدنيا بتفيد. انا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره تعفي وبضيع نفس الحاجة اللي انا ضيعت عشان هزني. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا اسئلة فوق ما قدرتي ايه للدنيا.
ورجعنا لكم تاني وهنرجع للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقه. لو جالك فرصه تروح لدكتور نفساني هتقول له ايه؟ معانا امين عبد الواجد بتقول طبعا اروح عشان ابوح الفضفضه ازيحب السنين، عايزه حد يكون غريب عني مش عارفني عشان اتكلم براحتي، ما يفضحش سري ويوعيني ويفهمني ويشرح لي، عايزه بير اسرار ما يستغربنيش لما احكي او يستهزأ بمشاعري او يتريق على همي. النفسيه لما تسوق محتاجه مخرج بس يكون لي نقطه رجوع. المهم ان انت لما تختار شخص ان انت هتروح تفضفضله ان انت فعلا بتبقى عايز ان انت تتكلم مع حد غريب عنك. في ناس بتخاف من فكرة ان انت هتتكلم مع حد غريب عنك، وده هنشوفه في رأي حد من الفنانين. ازاي انا هتكلم مع حد غريب عني وانا مش قادر ان انا اواجه الناس القريبة مني، سواء اللي هم والدي والدتي اهل بيتي الناس القريبين مني قوي، انا مش قادر اصلا احكي لهم، مش قادر اواجه نفسي بالمشكلة دي. ازاي هروح لحد غريب ما اعرفوش واحكي له حاجة تخصني او مشكلة انا بعاني منها او شعور انا مش فاهمه؟ بس هو في وقت من الاوقات انت بتبقى محتاج ده، انت بتبقى محتاج ده، انت بتبقى محتاج ان انت تتكلم مع حد عنده وعي، عنده فكرة ان هو يسمعك، عنده فكرة ان هو يحللك كل المشاكل. مش هيحلها بمعنى كلمة هيحلها، بس ان هو تحس ان هو فاهم الكلام اللي انت بتقوله من غير ما تضطر ان انت تشرحه، او من غير ما تحط في دماغك ان هو لا هو هيحكي، هو هيتكلم، هو هيقول، هو هيتريق عليا. انت بتبقى عايز حد في الوقت معين ما عندوش كل الصفات دي، انت بتبقى بس عايز تحكي وهو يسمعك. تعالوا بقى نروح قبل ما نحكي قصة من القصص ان احنا نشوف رأي حد من الناس اللي هو الاعلامي نشان قال ايه عن فكرة زيارة الطبيب النفسي بشكل عام، لان هو تعرض للفكرة دي في 2003 لما حب ان هو صحي من النوم. قال انا صحيت من النوم حسيت ان انا مش كويس فقررت ان انا هروح لدكتور نفسي. ولما جيت رايح للدكتورة اللي انا اخترتها ان انا هروح لها بقيت ببص حواليا علشان خايف ان حد يشوفني، خايف ان حد يكتب عليا او يصورني او يقول ان انا بقيت مجنون او شخص مش طبيعي علشان انا رايح لدكتور نفسي. فكنت في الوقت ده عمال اراقب نفسي، بس اكتشفت ان انا لا، انا محتاج ان انا اروح لدكتور نفسي، انا محتاج المرحلة دي. ولازم الناس تبدأ ان هي تفكر في حاجة زي كده، ان ده طبيعي وان ده عادي، وان لازم ان احنا زي ما بنعلم طلابنا في الجامعات ان هم يبقى عندهم ثقة بالنفس او اعتزاز بالنفس، ان احنا برضو نعلمهم يبقى يعرفوا قيمة نفسهم، ان هم يعرفوا ان هم زي ما هم كويسين ومهمين وليهم دور ايا كان الدور ده ايه. قال جملة حلوة قوي، قال ان الدكتور النفسي مش بس بيساعدك ان انت تكون احسن، هو بيساعدك ان انت تعرف قيمة نفسك وان انت تعرف دورك مهم ازاي. وده برضو حاجة مهمة قوي، ان انت مش لازم هتفضل تفكر كتير، انت خدت الخطوة عشان نفسك مش عشان الناس هتشوفك ازاي. فلازم انت طالما خدت الخطوة ان انت هتاخدها وخلاص عشان نفسك مش عشان حاجة تاني. تعالوا بقى نروح للفنانة مها صبري. مين يصدق ان مها صبري الرقيقة اللي بتضحك على طول اللي بتهزر ان هي تبقى عنيفة جدا، بتتعصب من اقل حاجة، على طول بتتخانق مع اي حد لو حتى قالها صباح الخير في كل مكان وفي اي وقت مش بيهمها؟ اكيد في سبب ورا ده، وهم اللي وصفوه ان هي تعرضت لمؤامرة ورا مؤامرة ورا مؤامرة. خلينا ندخل على طول في بداية المؤامرات ليها. في فترة من الفترات هي تعرضت لضغط نفسي كبير قوي، بس ما ذكروش أسبابه، بس هي قالت إن هي وقتها كانت عصبية جدا، فقررت بعد نصيحة من الأطباء النفسيين بتوعها إن هي تسافر للبنان. وفعلا سافرت هناك واشتغلت هناك، بس تعرضت في اليوم اللي قررت إن هي ترجع فيه القاهرة لمؤامرة كبيرة قوي. اكتشفت إن يد غريبة أو قريبة امتدت لفلوسها وسرقت كل الفلوس اللي هي اشتغلت بيها في لبنان، وكمان المنتج اللي وعدها إن هو هيدفع الفندق اللي هي قاعدة فيه اختفى وما كانتش عارفة توصله. وزيد على كل ده إن الفنان محرم فؤاد ابتدى ان هو ينشر في الصحف وفي المجلات ان في قصة حب بينهم، يا هي وقعت في جرامه يا هو وقع في جرامه. فطبعا كان صعب عليها قوي ان هي ترجع من لبنان للقاهرة بعد كل ده، بس قدرت ان هي ترجع للقاهرة. ولما رجعت كان فراش المرض مستنيها، فضلت اكتر من شهر في بيتها، كل يوم هي عندها دكتور شكل، كل يوم هي قاعدة في سريرها ما بتقدرش ان هي تتحرك. فين وفين لما ابتدت ان هي تتحسن، بس في وسط ما هي كانت قاعدة في فراش المرض جالها عرض ان هي تبقى في أوبريت، أوبريت غنائي وإن هي اللي تغني فيه. والأوبريت المسرحي ده كان اسمه مهر العروسة، وتعرض عليها فعلا إن هي تبقى موجودة فيه. والأوبريت ده كان في الأول مسنود للموسيقار محمد عبد الوهاب، بس بعدين هو اعتذر عنه وقدمه حد تاني مكانه. بس بعد ما هي خلاص كانت ابتدت إن هي تبقى جاهزة إن هي تبقى بطلة الأوبريت دي، اكتشفت إن الدور اتسحب منها. وده ليه؟ لأن الملحن بتاع الأوبريت قال إن هو المؤلف فاكرني مع هو أنا أسفة، هي قالت ان هو اتسحب منها الدور علشان وقتها الملحن والمؤلف قالوا ان هي ما تقدرش ان هي تقدم رقصة او غناء علشان هي من كتر ما هي تعبانة او سنها كبير. فراحت هي حبت ان هي تهزر معاه وتقول هو المؤلف والملحن فاكريني ما عرفش ارقص، طب انا اقدر ان انا ارقص وغني احسن من نهد صبري على الاقل. وقتها الكلام ده وصل لنهد صبري، فنهد صبري ابتدت ان هي تحاول ان هي لا عايزه تاخد حقها من الكلام اللي هي سمعته. ففي يوم من الايام كانت مها صبري طلعت على مسرح، علشان كانت معزومه على سهره وكانت اول مره هتغني بعد فتره المرض بتاعتها. ففعلا راحت وبدات ان هي تروح ناحيه الكواليس قبل ما تستعد ان هي تطلع على المسرح، بس بدات تسمع اصوات ودوشه كبيره قوي ورا الكواليس. فلقت مين؟ لقيت نهد صبري بتقول ايه، هي مين مها صبري دي اللي انا اطلع ارقص بعدها؟ انا مستحيل ان انا اطلع ارقص بعدها، دي حتى صوتها وحش واغانيها اوحش. ما قدرتش مها صبري ان هي يعني تكتم عصبيتها ونرفزتها، وبفستانها وبكل اناقتها راحت هجمت عليها وضربوا بعض، وخرجت من هناك منهاره ان هي وصلت للحاله دي. ومن وقتها حست ان في مشكله كبيره قوي، ان ازاي هي بعد ما كانت رقيقه وان هي كانت على طول بتضحك وكانت على طول مبتسمه ان هي توصل للمرحله دي من العصبيه والنرفزه وما تقدرش تتحكم في نفسها. فزارت كل الاطباء النفسيين وكلهم اجمعوا ان هي لازم تسافر. قالت لهم يعني ما فيش اي حل غير السفر، لان هي كانت خايفه يتكرر معاها زي اللي حصل قبل كده. قالوا لها ما فيش اي حل عشان ترجعي اهدى الى حد ما غير ان انت تسافري. تخيلوا قد ايه الضغط وقد ايه العصبيه ممكن توصل بني ادم ان هو ما يتحكمش في نفسه، والناس بتفهم ده ان هو بقى هجومي او ان هو بقى عنيف، ما بيشوفوش بقى الاسباب اللي ورا ده. تعالوا قبل ما نطلع فاصل نقول على فنان اختفى في ظروف غامضه، وهو الفنان ابراهيم الشرقاوي. ابراهيم الشرقاوي كان بيحب التمثيل وفضل ورا حلمه ده لحد ما دخل المعهد العالي للفنون المسرحيه، وكمان كان من المتفوقين، وكان في دفعته الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وكمان الفنان محمود مسعود. وبعد التخرج اشتغل في المسرح القومي، وبدأ أول شغل ليه في السينما بفيلم كم أنت حزين أيها الحب. ولما أثبت نفسه في السينما بدأت تجي له عروض كتير قوي، وصلت أنه هو شارك في عدد كبير قوي من الأفلام، ومن أشهرها دوره في فيلم الحرافيش وفيلم النمر والأنثى. بس بعد ما خد البطولة مرة واحدة ابتدى يحس ان هو لا مش ده مكانه، فابتدى ان هو يرجع تاني للادوار الثانويه والادوار الاولى والثانيه والثالثه، وما كانش مهم عنده قد ما كان مهم عنده ان هو يمثل. بس فجاه وفي يوم وليله اختفى في ظروف غامضه، ومحدش كان عارف السبب، لحد ما حد ابن حلال راح نشر في صحيفه من الصحف ان هو بيعاني من مرض السكر، واضطر ان هو بسبب مرض السكر ده ان هم يقوموا بعمليه بتر رجليه، وعشان كده هو دخل في حاله اكتئاب شديده جدا حتى وفاته، وعشان كده هو اختفى. 0142-7894 ارقام التواصل عشان انتوا تكلموني وتقولوا لي لو رحتوا للدكتور النفسي هتقولوا له ايه. فاصل ونرجع تاني.
في المراية بكيت جواك سؤال تصرخ تقول أنا مين أنا مين أنا زي ما أنا ولا اتقسمت اتنين وبعدين قولي يلي في المراية فهمني I'm
نكمل سهريتنا مع الفنانين اللي فاضلين معنا قبل ما نختم الحلقة. تعالوا نروح لحاجة مهمة قوي حصلت في الفترة اللي فاتت، وهو وفاة زياد الرحباني. قالوا هي ليه الفنانة فيروز ما عيطتش في وفاة زياد الرحباني، بس بقى ابتدوا ان هم الدكاترة النفسيين يفسروا هي ليه ما عيطتش. في حاجة اسمها الحداد الصامت، ده اللي كانت فيه الفنانة فيروز في الوقت ده، ان عقلها كان رافض ان هو يستوعب يعني صدمة وفاة زياد الرحباني اصلا، فكان عقلها عامل حاجة زي الحزن الصامت، او ان هي مش قادرة تصدق ده، ان هم بيقولوا في العلم النفس ان ممكن وفاة حد قريب منك او خسارة حد قريب منك بتبقى حاجة بتفوق العقل ان هو يصدقها، وبتفوق القدرة الانفعالية ان هي تتصدق حاجة زي كده، فبالتالي كل ده بيتحول لصمت، وان ما بيبقاش فيه اي مشاعر، فالناس بتترجم ده على اساس ان هو برود، او ان هو زي ما بيعيطش، بس هو الحقيقة بيبقى في حالة صدمة وبيبقى في حالة صعبة جدا. وقالوا الدكاترة النفسيين في الوقت ده، قالوا ان اصعب حاجة هي فيها الفنانة فيروز هي فيه في الوقت ده، لان هي حاجة صعبة على اي بني ادم، وصعبة على عقلها، لان هي كده بتضغط على عقلها وبتضغط على نفسها، لان هي مش قادرة ان هي تطلع اي مشاعر. يعني هي ممكن تكون بتعيط من جواها، بس هي مش قادرة ان هي عينيها تعيط او تنزل دموع، مش قادرة ان هي تتكلم. فدي من اصعب الحاجات اللي هي ممكن اي حد يمر بيها، ان اي حاجة تحصل تبقى تفوق أي قدرة انفعالية أو أي إحساس جواه إن هو يصدقها أو إن هو يترجمها وتظهر عليه. تعالوا برضو نلحق إن إحنا نقول الفنان أدم الشرقاوي انتشر في آخر فترة إن هو اتعرض لحاجة أزمة نفسية كبيرة قوي، أو هو مش أدم الشرقاوي، هو بيجزي لعبة نيوتن. تعالوا نقول هو إيه بالظبط اللي فسره في الأزمة اللي هو تعرض لها. قال أنا ما كنتش عايز أعرف حد أن أنا تعبان، كنت بحاول أن أنا أهرب من كل الناس، لأن أنا وزني من 80 بقى 115، وما كنتش حاسس أن أنا في مشكلة، كنت دايما بقول لا أي حد يكلمني، لا أنا بحل الدنيا وأنا بنزل جيم وأقدر أن أنا أضبط كل حاجة وأقدر أن أنا أحل كل حاجة لوحدي. بس الحقيقة هي ما كانتش كده، وده اللي اكتشفته بعدين لما الإعلامية منى الشاذلي سألته طب أنت ما فكرتش أنت تروح لدكتور نفسي؟ قال لها أنا برضو من الناس اللي بترفض الفكرة دي، لأن أنا مش قادر أواجه والدتي بالمرض اللي عندي، وما كنتش بقول لها أي حاجة، كنت بحاول أطمنها وبس. فجأة هروح لحد غريب وأواجهه. قال ابتديت أحس إن في حاجة، أو ابتديت أحس إن أنا بفوق لما رحت أمريكا وقابلت والدتي. هي بصراحة ما حسنيش إن في أي مشكلة، هي احتضنتني وطمنتني، وابتدت إن هي تاخدني للدكاترة، وابتديت أحس وقتها طب أنا ليه ببعد الناس عني؟ ما أنا في ناس حواليا محتاجين بيساعدوني وبيحبوني، فأنا ليه ببعدهم عني؟ ما أنا ممكن أبقى وسطيهم وأتعالج. وقتها عرفت أن أنا عندي مشكلة ولازم تتعالج، وإيه خطوات علاجها. ومسك الختام، النفسية مش محتاجة اسكندرية، محتاجة فضفضة وحنية، محتاجة بير ملوش قرار ترمي فيه وجعك وسرك وهمك وألمك، وما تشيلش هم أنه يبوح بيه أو يمسكه زلة ويعيرك بيه. النفسية محتاجة حد يسمعك وما يقطعكش، أو يمشي ويسيبك ويقولك أنها سهد. النفسية محتاجة هدنة من المسؤولية، محتاجة هدنة من المخ اللي ما بيرتاحش من التفكير ومين عايز ايه واروح فين واعمل ايه. النفسية محتاجة تطنيش واكبر بالتفكير، محتاجة صبر طويل وإيمان كبير وحمد كتير ومناجاة لرب الكون انه يخفف الحمل ويهدي البال وتعدي الأيام ويبعت الفرح ويشيل الحزن والهم والكم ويرزقنا السكينة وينور البصيرة. وتظل النفسية أكيد محتاجة اسكندرية. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وأشوفكم يوم الأربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.